أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. محمد قال: وإثبات بقاء لا في محال يستلزم الترجيح من غير مرجح واجتماع النقيضين. قلنا بأن الأقوال في المسألة ثلاثة أقوال: قول المصنف الذي ذهب إلى الإعدام والإفناء بمعنى تفرقة الأجزاء، وقول من قال بأن الإفناء والإعدام يكون بخلق فناء أو إيجاد ضد لهذه الجواهر، جواهر العالم، وأقوال حول الفناء أبطلها المصنف. بقي قول ثالث، هو أن العالم إنما باق ببقاء هو مشروط فيه، فعدم هذا البقاء من باب سحب شرط لهذا المشروط أي العالم، فعدم الإبقاء إنما هو بأخذ البقاء، هكذا قال. طبعا نحن سنعلق إذا سمح الوقت، يعني سنعلق أنهم لماذا فكروا بهذه الطريقة، وكأن البقاء والفناء هي أمور عينية، إما شرط وإما شيء يوجدون، لأنهم لم يكن عندهم قضية المعقولات الثانية الفلسفية واضحة. يعني هم المعقولات الثانية الفلسفية هي حيثيات للأشياء، يعني كون الشيء باقيا مو أنه فيه بقاء أبحث عنه لهذا البقاء، شيء باقي هو حيثية له خارجية، معقول ثاني فلسفي كما يقال. هم يريدون أن يصوروا البقاء وكأنه أمر ينضم إلى العالم، فيكون العالم باق ببقاء منضم إليه. الآن نريد أن نأخذ هذا البقاء ليفنى العالم. هم كأنهم صوروا البقاء وكل شيء وكأنه من المعقولات الأولى، يعني من الأشياء العينية، وهذا هو الخطأ يعني الأساسي عندهم. المصنف يريد أن يبطل مذهب البقاء. قلنا مذهب البقاء على مذهبين: المذهب الأول هم الذين قالوا العالم فيه بقاء ولكن البقاء ليس في محل، بقاء لا في محل، أو بقاء في محل. بقاء في محل يعني كون العالم يعرض عليه كاللون البقاء، أما هنا يريد أن يقول يوجد بقاء لا في محل. المصنف كيف يبطل هذا؟ يقول هذا بقاء لا في محل إما جوهر وإما عرض، وعلى كلا التقديرات لا يصح كلامكم. نحن سنقرأ العبارة، العبارة إن شاء الله ما فيها أي صعوبة، ولكن كي لا نضيع أكثر يعني بالشرح. قال: أقول ذهب قوم منهم ابن شبيب إلى أن الجوهر باق ببقاء موجود لا في محل، فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى ذلك الجوهر، يعني يوجد بقاء ثابت للجوهر، انتفى البقاء انتفى الجوهر، لأن الجوهر لم يعد باقيا لانتفاء البقاء الذي انتفى. والمصنف رحمه الله أحال هذا المذهب أيضا باستلزامه المحال، وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين: أحدهما الترجيح من غير مرجح، والثاني اجتماع النقيضين. يقول العلامة الحلي أيضا، والذي يخطر في البال أنه يوجد تفسيرين لهذا الأمر، والذي يخطر لنا في تفسير ذلك أمران: أحدهما أن يقال هذا البقاء الذي تصورونه ثابت للعالم أو لجواهر العالم للأجسام مثلا، يعني يوجد جسم وبقاء، خذ هذا البقاء إما جوهر وإما عرض، لا ثالث لهما. قال: البقاء إما جوهر وإما عرض. لاحظ حتى العلامة الحلي يعني هو يقول البقاء إما جوهر وإما عرض، والجواهر والأعراض هي معقولة أولها، بينما في الحقيقة البقاء هو حيثية مماهية. يعني تقول الجوهر باق، وصفه بالبقاء هو حيثية له مماهية، الماهية تنقسم إلى جوهر وعرض، ولكن هذا كان يعني كما نقول بالفارسي يعني هذا الدستكاه، التفكير هكذا كان، لكل شيء إما جوهر وإما عرض، لم يكن التنبه واضحا إلى أن بعض الأشياء هي حيثيات للجواهر والأعراض وليست جواهر وأعراض، وهي المعقولات الثانية الفلسفية. على أي حال، قال: البقاء إما جوهر أو عرض، والقسمان باطلان فالقول به باطل. يعني لو كان البقاء موجودا لكان إما جوهر إما عرض، والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. أما الأول يعني فلأنه لو كان البقاء جوهران لم يكن جعله شرطا آخر أولى من العكس، لجوهر آخر أولى من العكس. كيف يذكر هو؟ يقول يوجد جوهر ويوجد بقاء، ثبت البقاء للجوهر، الآن فككنا البقاء عن الجوهر فعدم الجوهر، هذه النظرية. يقول خب هذا البقاء إن كان جوهر، إن كان البقاء جوهرا فأنتم جعلتم جوهرا شرطا لجوهر، لأنه صار أن العلاقة بين الجوهر والبقاء وعلاقة الشرط والمشروط، يعني الجوهر مشروط بالبقاء. فإذا كان البقاء هم جوهر، يعني صار هناك جوهر مشروط بجوهر، تقول هذا لا يصح. لماذا لا يصح؟ يقول لأنه لماذا لم تشترطوا البقاء بالجوهر، شرطتم الجوهر بالبقاء؟ يعني لماذا صار هذا الشرط وهذا المشروط وكلاهما متفقان في الجوهرية؟ فبالتالي لماذا جعلتم الشرط هو البقاء وانتفاء الشرط ينفي المشروط إذا كان البقاء هو شيء جوهري؟ فتخصيص البقاء بكونه شرطا والجوهر الأول بكونه مشروطا ترجح بلا مرجح. هذا أولا. إن قلت فليكونا معا شرطين لبعضهما البعض، قلت هذا دور، يعني الأول شرط للثاني الذي هو شرط له، يصبح توقف الشيء على نفسه. فهو يريد أن يقول إذا كان البقاء جوهرا، يعني هو من الأعيان، شيء من الأعيان، وجعلت هذا الجوهر هو شرط لهذا الموجود الآخر من الأعيان، قل لماذا خصصته بالشرطية؟ لا تخصص بلا مخصص، ترجح بلا مرجح. يقول أما الأول فلأنه لو كان البقاء جوهرا لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من جعل الجوهر الآخر شرطا له. لاحظت كيف العبارة؟ فما في أولوية. فأما أن يكون كل منهما شرطا لصاحبه وهو دور، يعني أن يكون البقاء الجوهري شرطا للجوهر الآخر والجوهر الآخر شرط للبقاء الجوهري، يقول هذا دور، لأن الشرط يقتضي التوقف، فصار الأول متوقف على الثاني والثاني متوقف على الأول، دور. أو لا يكون أحدهما شرطا للآخر، يقول وهو المطلوب، هذا خلاف قولكم بأن الجوهر مشروط بالبقاء، لأن أساس قولكم يوجد جوهر مشروط بالبقاء، أنفي البقاء فينتفي الجوهر. فإذا ما في شرطية يعني قولكم أصلا من الأصل مو صحيح. هذا بالنسبة إلى لو كان البقاء جوهريا. فلو كان البقاء جوهريا لازم ترجيح بلا مرجح، ترجيح اشتراط الجوهر الأول بالجوهر الثاني. وأما الثاني فلو كان يعني الجوهر عرضيا لم يكن جوهريا، فلأن البقاء لو كان عرضا قائما بذاته لازم اجتماع النقيضين. لماذا قال بذاته؟ لأن قولهم الأساسي ما هو موجود لا في محل. القول الأساسي بهذا القائل هكذا: ذهب قوم منهم ابن شبيب إلى أن الجوهر باق ببقاء، هذا البقاء موجود لا في محل. يقول إذا كان هذا البقاء الموجود لا في محل عرض، خب يعني صار العرض لا في محل، وهذا تناقض، لأن العرض حقيقته أنه في محل، لا يمكن وجود عرض لا في محل. يقول وأما الثاني فلأن البقاء لو كان عرضا قائما بذاته لا في محل لازم اجتماع النقيضين، إذ العرض هو الموجود في المحل، فلو كان البقاء قائما لا في محل مع كونه عرضا في محل لازم التناقض، يعني هو عرض في محل ولا في محل، هذا التناقض. فهو هكذا يريد أن يقول، يريد أن يقول البقاء الذي جعلتموه شرطا للجواهر إن كان جوهريا لازم ترجيح بلا مرجح، إن كان أمرا عرضيا خب كيف قلتم لا في محل؟ هم قالوا جوهر بقاء لا في محل، فلا يمكن أن يكون عرضا لأن العرض في محل، حقيقة العرض أن يكون في محل، فلا يمكن أن يكون هذا البقاء عرضيا، لازم اجتماع النقيضين، أن يكون هم في محل وهم ليس في محل. هذا التفسير الأول الذي يخطر في البال كما يقول علامة حلي لكلام المصنف لتفسير قوله الترجح بلا مرجح والتناقض. الثاني، التفسير الثاني لم يذهب إلى قضية الجوهر والعرض، ذهب إلى قضية الإمكان والوجوب. قال أن يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته والقسمان باطلا، يعني نفس الشيء ولكن يريد أن يتكلم عن الوجوب والإمكان. يقول أنتم هكذا قولكم جوهر مشروط بالبقاء، نفينا البقاء انتفى الجواب. يقول هذا البقاء إما واجب بالذات أو ممكن بالذات. هو مستحيل يكون واجب بالذات لأنكم تفترضون عدمه. كيف واجب بالذات وتقولون ننفي البقاء فينتفي الجوهر؟ أو لم يكن البقاء أزليا منذ الأزل لم يكن لأنه حادث. نفس تجويز العدم على البقاء ينفي أن يكون واجبا بالذات، صحيح؟ يقول أما الأول يعني كونه واجبا بالذات فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه، لأن البقاء لا تعتبرونه أمر قديم لأن العالم قديم، فهو كان معدوما ثم وجد فليس قديما، إذا لم يكن قديما فهو ممكن مو واجب، لأن الواجب لا يكون إلا قديما. فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه لأنه كان معدوما في السابق فعدمه غير ممتنع، والوجوب يستلزم عدم جواز عدمه وذلك اجتماع بالنقيضين. فلو كان البقاء واجبا بالذات لزم التناقض في أنه لا يعدم وأنه يعدم، هذا التناقض، لا يعدم إن كان واجبا بالذات، يعدم لأنه مسبوق بالعدم. جيد، الآن يأتي هذه العبارة فيها شوي. أما الثانية لو كان البقاء المفروض الذي هو شرط للعالم لو كان ممكنا، يقول أما الثاني أي لو كان ممكنا فلأن عدمه في وقت دون آخر، يعني عدم البقاء في وقت دون آخر ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح من غير مرجح. الاستحالة دي هنا يبدأ بالبيان، يقول خب إذا كان البقاء ممكن بالذات يعني قد يعدم، خب لماذا عدم؟ الآن أنتم تقولون غدا الله يريد أن يفني العالم فسحب البقاء منه، خب كيف عدم البقاء بذاته؟ أقول مستحيل شيء يعدم ذاته كما تقدم سابقا مرارا. يقول لاستحالة استناده إلى ذاته، يعني يستحيل أن يكون العدم ذاتيا للبقاء يعني نابعا من ذاته، لأنه لو كان نابعا من ذاته كان ممتنع بالذات ما كان ممكن بالذات. لاستحالة استناده أي استناد عدمه إلى ذاته، وإلا لو كان العدم مستندا إلى ذاته لكان ممتنع الوجود مع إمكانه، وذلك جمع بين النقيضين. يعني لو قلت أن البقاء يعدم في وقت ما بسبب ذاته يعني صار ممتنعا بالذات، وقد فرضته ممكنا فصار ممكنا وممتنعا بالذات، هذا تناقض، فلا يمكن أن يستند إلى ذاته، يعني أن يكون البقاء يعدم بذاته. يقول ولا إلى فاعل ولا إلى الضد، ولا إلى فاعل ولا إلى الضد. يقول هم لا إلى فاعل ولا إلى الضد، هذه دائما التصويرات أن الشيء إذا أراد أن يعدم إما بذاته إما بإيجاد ضد فيه فيعدم إما الفاعل. يقول هم الفاعل وهم الضد لا يمكن أن يكون هو سبب العدم. لماذا؟ وإلا يقول لو كان البقاء، لاحظ الكلام، وهو ممكن بالذات يمكن أن يعدم بسبب فاعل أو بإيجاد الضد، خب من الأول قول بأن الجوهر يمكن أن يعدم بإيجاد الضد أو بالفاعل، لماذا يعني تقومون بهذه الدورة الكاملة أنه يوجد بقاء والبقاء يفنى بالفعل والضد؟ من الأول قولوا بأن الجوهر يفنى بالفعل والضد. لاحظ عبارته، يقول ولا إلى الفاعل ولا إلى الضد، وإلا هنا العبارة، وإلا جاز مثله، يعني مثله مثل أي شيء، يعني إسناد العدم إليه للفاعل أو الضد في الجواهر، يعني فإذا جاز في الجواهر أن تعدم بإيجاد الضد أو بفعل الفاعل دون ما تقولونه من سحب البقاء، وإلا لجاز مثله أي العدم في الجواهر ابتداء. فالقول بذلك هنا يعني القول بأن البقاء يعدم بالفاعل أو بالضد، لاحظت، فالقول بذلك هنا أي في مورد البقاء اللي هو الشرط مع استحالته في الجواهر، مع استحالة الاستناد العدم إلى الفاعل أو الضد في الجواهر، ترجيح بلا مرجح. يعني أنتم إذا كان استناد العدم إلى البقاء بسبب الفاعل أو الضد، خب فليكن الجوهر الذي نبحث عنه العالم يستند عدمه إلى الفاعل أو الضد. لماذا يعني البقاء يعدم بالفاعل والضد والعالم لا يعدم بالفاعل والضد؟ هذا ترجيح بلا مرجح. لاحظت؟ وإلا لجاز مثله في الجواهر، يعني العدم. فالقول بذلك، يعني كون العدم عدم البقاء الذي هو الشرط بالفاعل أو بالضد هنا في مورد البقاء مع استحالته في الجواهر، ترجيح بلا مرجح. رابعا، ولا إلى انتفاء الشرط. هذا كله تقدم في تقرير كلام الكرامية والجاحظ المعتزلي مولانا هذه الأمور. يقول خب لا إلى الفاعل ولا إلى الضد ولا بذاته، فليكن البقاء مشروطا بشرط يبقيه، وهذا الشرط الذي يبقيه نسحبه. نقول يعني صار البقاء له بقاء، له شرط بقاء، ثم ننقل الكلام إلى البقاء الذي للبقاء، فللبقاء بقاء ولبقاء البقاء بقاء، وهكذا يتسلسل. ولا إلى انتفاء الشرط، وإلا لازم أن يكون للبقاء بقاء آخر فليس أحدهما. لاحظ، هو كان يقدر يقول التسلسل، ولكن ذكر أمر آخر، قال يعني صار البقاء له بقاء. لاحظ الجدل كي يقول خب لماذا البقاء الثاني هو بقاء للأول، مو البقاء الأول بقاء للثاني؟ يعني بقاء البقاء بالبقاء الأول أم بقاء البقاء بالبقاء الثاني؟ لاحظت سمع مثل الدجاج هون. لاحظت، فإذا هنا لاحظ أنه قال للبقاء بقاء. خب يقول خب ما الصفة وما الموصوف؟ البقاء موصوف بالبقاء، خب لماذا لم تجعل البقاء الثاني هو الموصوف بالبقاء الأول؟ ترجح بلا مرجح هكذا. ولكن يمكن أن يقول هناك تسلسل، يعني البقاء مشروط بشرط هو البقاء، ثم الشرط مشروط بشرط آخر هو البقاء الآخر، وهكذا. قال فليس أحدهما، يعني أحد البقاءين، بكونه صفة للآخر، يعني البقاء الأول باق بالبقاء الثاني والبقاء الثاني باق بالبقاء الأول، أولى من العكس، ما في أولوية، ترجح بلا مرجح. فإذا ثبت مولانا أن قولنا بأن العالم مشروط بالبقاء لا في محل، أن البقاء صفة لا في محل، باطل. الآن يقول بعضهم ذهب إلى أن البقاء خب مو في لا في محل، البقاء في محل، يعني هو عرض من الأعراض يعرض الجوهر، كما أن الجوهر أسود وأبيض، الجوهر أيضا باق وغير باق، وكأن البقاء هو عرض. يقول وإثباته في المحل يستلزم توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطة. بيانه سهل. قال ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها، فإذا أراد الله تعالى إعدامها لم يفعل البقاء فيها، فانتفت الجواهر وعدمت. والمصنف أبطل ذلك باستلزامه توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطتين. وتقريره أن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني. المقدمة الأولى خب أنتم تعتبرون البقاء عرض يعرض المحل، خب لا يمكن للعرض أن يعرض المحل دون أن يستقر في المحل، فلا بد للمحل من بقاء حال عروض العرض عليه. فإذا كان البقاء كاللون يعرض على المحل، لا بد أن يكون للمحل استمرار حال عروضه. يقول وتقريره أن حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، فلا بد من حصول، لاحظ الدقة وين، لا بد أن الجوهر يبقى ليعرض عليه البقاء، فهناك بقاء لأجل أن يعرض البقاء، فصرنا أمام بقاءين، بقاء الجوهر تمهيدا لعروض البقاء عليه. خب نقول هذا البقاء الذي كان للجوهر ابتداء أولا هو نفس البقاء العارض؟ قل إذا كان كذلك يعني صار المتأخر متقدم، تقدم الشيء على نفسه. لكن حصوله في الزمان الثاني، يعني بقاؤه في الزمان الثاني، إما أن يكون هو البقاء عينه، هذا البقاء الذي عرض، فصار الجوهر باق ببقاء سيعرض. فصار البقاء المتقدم سيعرض، يعني صار البقاء المتقدم متأخرا. إما أن يكون عين البقاء أو معلوله، أو لا نقول البقاء له معلول، هذا المعلول هو الذي يبقي. نقول ما المعلول أيضا متأخر، يعني صار الـ يعني نقول يعني صار أنت تقول إما البقاء الأول، يعني بقاء الجوهر قبل عروض البقاء، هذا البقاء عين ذاك البقاء، يقول إذا كان عينه ستقدم شيء على نفسه. إذا كان مو عينه كان معلوله، يعني المعلول يعني صار البقاء له معلول، هذا المعلول هو الذي يستبقي الجوهر، يقول أيضا هذا يلزم منه أيضا المستحيل، لأنه عندئذ المحل بقاؤه يتوقف على معلول البقاء، ولكن حصوله ويستلزم من الأول توقف الشيء على نفسه، يعني توقف البقاء على المحل وتوقف المحل على البقاء ابتداء، ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه، يعني هكذا صارت الدورة. نقول المحل باق ببقاء متوقف على البقاء الذي يعرض المحل، فالبقاء متوقف على المحل والمحل متوقف على البقاء، لأن البقاء يحتاج إلى المحل ليوجد لأنه عرض، والمحل يجب أن يكون باقيا ليعرض عليه البقاء، فصار البقاء متوقف على البقاء. أما إذا قلت لا المحل باق ببقاء معلول، خب المحل محتاج إلى البقاء الذي هو معلول للبقاء الذي العلة الذي سيحل، وهذا البقاء يتوقف على المحل، فأيضا صارت الدورة، يعني هو يعني ما يتوقف على العلة يتوقف على معلول العلة. جيد. ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه، وذلك يقتضي توقف الشيء على نفسه بواسطة، فهذا ما يمكن حمل كلامه عليه. وإلى هنا مولانا نكون قد أنهينا ما ذكره المصنف من إبطال القول بالفناء والبقاء.
هذا كلامه ماذا في كون البقاء عرضا على الجوهر؟
نعم.
ألا يشبه بالقائلين بأصالة المائية وأن الوجود يعرض على المائية فأنه يحتاج؟
لا، الخيالين بأصالة الماهية لا يقولون بأن الوجود عرض على الماهية خارجا ذهنا. عروض زيادة الوجود على الماهية، عروض الوجود على الماهية في الفلسفة فقط ذهني، أما في الخارج ما في عروض خارجي، هون في عروض خارجي يتكلمون عن العرض والجوهر خارجا. فإذا مولانا أنا لا أريد أن أستفيد بعد أكثر في المطلب، وإلا أنا شخصيا لا أجد انسجاما بين ما ذكره المحقق الطوسي وما ذكره هنا. المحقق الطوسي بداية البحث كان جدا سلس، قال صحة العدم على العالم في المسألة الثانية، خب أنهينا صحة العدم على العالم، جئنا إلى مسألة وقوع العدم، قال العدم يقع، لماذا؟ لأنه يجوز غير ممتنع. نحن قلنا الفلاسفة يقولون ممتنع بالغير، لكن مش مهم، خلينا على نسق الكلام. يقول خب فإذا البحث في كيفية العدم، قال المحقق الطوسي بحث في كيفية العدم، أما بالنسبة إلى المكلفين فلا بد أن يكون عدمهم بتفرقة أجزائهم، لماذا؟ لأن لهم معاد والمعدوم لا يعاد، فينبغي أن يكون عدم المكلفين بتفرقة أجزائهم، صح؟ أما غير المكلفين فيعدمون بالكلية، هكذا يقول. وأما في غير المكلفين وهم من لا يجب إعادته فلا اعتبار به، إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلية. جيد، انتهى، واستدل على هذا المطلب بقصة إبراهيم. ثم جاء إلى أقوال أخرى. ما هي الأقوال الأخرى؟ إعدام العالم بالفناء، لا جبنا سيرة المكلفين ولا غير المكلفين، لا ابن شبيب ذكرنا المكلفين ولا الكعب ذكرنا المكلفين ولا غيرهم ذكرنا المكلفين. خب أين الانسجام بهم بالكلام؟ هم يتكلمون عن إعدام العالم. خب أنت تقول المكلف لا يعدم لأنه يعاد، خب العالم يعاد، إذا قلت يعاد يعني لا يعدم، جيد ممتاز، يعني هم أرادوا، يعني هو كأنه يريد أن يقول العالم، قالوا أن العالم يعاد وقالوا بأنه يعدم، فلم يرد عليهم بقاعدة أن المعدوم لا يعاد، قال لهم بأن أصل دليلكم على عدم العالم مستحيل. ولكن نحن لم نسمع المصنف أنت تقول بعدم العالم أم لا بعدم العالم، لم يذكر شيئا. عدم الجبال والسماء والأراضين والجواهر العالم وأجسام العالم وعناصر العالم، لم يذكر شيء محقق طوسي، صح؟ ذكر فقط قضية المكلفين، وجاء بآراء الآخرين القائلين بالفناء والبقاء، وما جاب سيرة المكلفين عند الآخرين، صح؟ بينما هنا في فرضين إخوان أعزاء. الفرض الأول أنه إذا لا يقول بوجود معاد، بضرورة المعاد لعناصر العالم، سماء وجبال وأرض وعناصر العالم، يعني لا يوجد إلا معاد للمكلفين كما هو ظاهر العبارة، فجوز العدم على عدم بالكلية على ما سوى المكلفين، صح؟ هو قال أما غير المكلفين فجاز إعدامه بالكلية. نقول يا مولانا، ما كل الكلام عند ابن شبيب والإخشيدي وما بعرف مين كله هون، كيف يقع العدم على الآخر غير المكلف؟ خب عدم المكلف سلمنا تفرقة الأجزاء، أنت قلت أما الذي لا يجب إعادته فيجوز إعدامه بالكلية. خب ما بحثهم هو في هذا المطلب، كيف يجوز إعدامه بالكلية؟ فناء ولا بقى؟ لاحظت كيف مولانا البحث هو لم يركز، يعني هو أتى بأقوال لآخرين ليسوا في نفس محل النزاع عنده، هو فقط تكلم عن فناء المكلف بأنه تفرقة الأجزاء، غير المكلف الذي قال بالإعدام بالكلية ناقش دليله ليس من جهة أن المعدوم لا يعاد، بل من جهة أن العدم لا يقع، لأنه إذا وقع إما بالفناء إما بالبقاء وهذا غير تام. خب ما هو نرجع لكلام المحقق الطوسي، ما هو جوز العدم بالكلية على غير المكلفين، يعني على الشمس والقمر مثلا، جوز العدم على غير المكلفين. خب لم يخبرنا كيف يجوز العدم على غير المكلفين أصلا. هو جوز، هو جوز، ما خصني أنا. هو لاحظ قال مولانا، تفت أنا أقول بهذا، ولكن أقول كلامه أنا لا أجد هذه المسألة منسجمة أصلا. يقول ويتأول في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم، يقول أما في غير المكلفين إذ لا يجب إعادته فجاز إعدامه بالكلية ولا يعاد، جيد. ثم قال وإثبات الفناء غير معقول، وغير ذلك وغير ذلك. خب الذين كل الآن نحن عم نعاني، صارنا 3-4 أيام في العبارات، ابن شبيب وغير ابن شبيب وهؤلاء الشباب، يعني هم ماذا قال؟ هم عن أي شيء يتكلموا؟ جابوا سيرة المكلف، هم يقولون عن كيفية وقوع العدم على هذه الأشياء. خب بالنسبة إلى المكلف نقول المعدوم لا هو لم يأتي، لم يناقشهم بقضية المعدوم لا يعاد، يعني لم يناقش القائلين بالفناء والقائلين بالبقاء بأن المعدوم لا يعاد، وكأنهم مسلمين أنه لا يعاد، أنه ما إله معاد. هو ناقشهم في أي شيء؟ أنه لا يعدم بالكلية، لأنه إذا يعدم بالكلية إما بالفناء أو بالبقاء، صح؟ خب ما أنت قلت أنه يعدم بالكلية غير المكلف، ما خبرنا كيف يعدم بالكلية غير المكلف؟ لاحظت؟ لم يأتي على أي كلام. إذا لم يكن بالفناء، إذا لم يكن بالبقاء، كيف يعدم ما سوى المكلفين؟ إذا المكلفين بتفرقة الأجزاء بزار كنار مش مهم. خب هذا الشمس والقمر الذي جوزت العدم عليه كيف يعدم؟ إذا لا نظرية الفناء تقبلها ولا نظرية البقاء تقبلها، بأي نظرية تقول لها؟ لم يخبرني. لاحظت؟ يعني جاء فقط تكلم عن المكلف ولم يتكلم لا عن محل النزاع الذي يتكلم عنه الآخرون أصحاب الفناء والبقاء. على أي حال، فإذا إلا أن يقول لا السمع دل عليه، أما الكيفية غير معروفة، ولكن كل الكلام عن الكيفية فقط. ما بعرف إخوان واضح وأنا النقد اللي أنا عم بذكره مو ما في انسجام أبدا. على أي حال، هذا تمام الكلام بالنسبة إلى المسألة الثالثة. المسألة الرابعة وهي معركة الآراء في المعاد الجسماني. هنا يوجد نقاط لابد من ذكرها قبل البدء بالبحث. أولا، المعاد من العود لغة، فماذا يقصد به كاستراح؟ طرحت في الكلمات عدة احتمالات، ووفق هذه الاحتمالات تعددت المذاهب الكلامية والفلسفية. طبعا المعاد كلمة المعاد هي اصطلاح كلامها ليس اصطلاحا شرعيا متشرعيا، يعني لم يؤسس الشرع لرفضة المعاد للدلالة على هذا الأصل من أصول الدين. هذا اصطلاح كلامي. المعاد تارة قيل بأن المعاد هو عود الإنسان للوجود بعد العدم، هذا المعنى الأول. ذهب إلى هذا المعنى الذين لا يرون للإنسان حقيقة وراء المادة، فبالتالي يعدم بدنه ويوجد بدنه بعد العدم. ومن القائلين هذا القول سيد المرتضى من علمائنا، فيكون عود الإنسان بعد العدم. المعنى الثاني أن يقال بأن المعاد بمعنى عودة الإنسان بعد تفرقة أجزائه، يعني المعاد هو تجميع الأجزاء، وهذا كما هو ظاهر المحقق طوسي في التجريد، لأنه فسر عدم الإنسان بتفرقة أجزائه فالمعاد بتجميع الأجزاء، وهذا أيضا ينسجم مع القول بمادية الإنسان كما نقلنا في قول سابق كلام العلامة الحلي في معارج الفهم صفحة 567. ذلك قال: وذلك إما بجمع أجزائه بعد تفريقها إن قلنا أن الإنسان عبارة عن الأجزاء الأصلية في هذا البدن، يعني هذا أيضا مبني على مادية الإنسان. هذا القول الثاني. القول الثالث هو الذي قال أن المعاد بمعنى عودة الروح إلى الأبدان بعد مفارقة الأرواح للأبدان. المعنى الرابع وهو الأظهر من الآيات والروايات، المعاد بمعنى العودة إلى الله، لقاء الله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إنا إليه وإنا إليه راجعون. يعني العود إلى الله، إليه الرجعة المنتهى إلى آخره، عودة الإنسان إلى الله. هذه معاني، طبعا وفق هذه المعاني تختلف، فلا إذا كان عودة الإنسان إلى الله هو حقيقة المعاد فهذا يحتاج إلى تفسير، غير إذا قلت المعاد يعني عودة الأرواح إلى الأبدان أو عودة الإنسان من العدم إلى الوجود. هذه تفسيرات. الآن نأتي إلى المعاد عند المليين والفلاسفة كما قال العلامة الحلي. قال: المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. قال: وجوب إيفاء الوعد والحكمة يقتضي وجوب البعث، والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إمكانه. كلام المحقق الطوسي واضح، الدليل العقلي يدل على ضرورة المعاد. لماذا؟ لدليل الحكمة والوفاء بالوعد. الحكمة الإلهية تقتضي أن يكون هناك حياة بعد هذه الدنيا بسبب العدل الجزائي، مثلا مثل بحث الأعواض والثواب. الله سبحانه وتعالى قلنا في بحث الألطاف والأعواض أن الله إذا أوصل ألما ابتدائيا إلى شخص فليعوض، لابد هذا العوض أن يكون في عالم آخر، فلابد من وجود العالم الآخر ليتم العوض، ولا صار في خدشة بالحكمة والعدل الإلهي، فلابد من محل للثواب. طبعا ليس بالضرورة، العقل لا يدل على العقاب، ولذلك لم يقل إيفاء الوعيد، لأنهم ذكروا في كلماتهم بأن إسقاط العقاب حسن، ممكن الله يسقط حقه بالعقاب. على أي حال، يقتضي وجوب البعث، يعني وجوب وجود العدل الجزائي، وجود المعاد. ثم قال: والضرورة الدينية قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع إمكانه العقلي. جسماني مو ممتنع عقلا وقد دل عليه الدين بالضرورة. فذو شقين: الشق الجسماني بالدليل النقلي، والشق العقلي يدل على أصل المعاد. أقول: اختلف الناس هنا، فذهب الأوائل أي الفلاسفة إلى نفي المعاد الجسماني، وهذا فيه ما فيه كما سنذكر، وأطبق المليون عليه. النقطة هنا يوجد نقاط متعلقة بقضية المليين والقدماء، يعني الأوائل عفوا الفلاسفة. العلامة الحلي مولانا العزيز مباشرة اتهم الفلاسفة وذكر للفلاسفة أنهم لا يقولون بالمعاد الجسماني، نفى المعاد الجسماني. بينما إذا جئنا عند الشيخ الرئيس ابن سينا، الشيخ الرئيس ابن سينا في كلامه في كتاب النجاة، وهذا في كتاب إلهيات الشفاء ذكره أيضا، لكن أنا جئت بعبارة النجاة في صفحة 682. قال: المعاد منه مقبول من الشرع، لا سبيل إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث. خب هذه العبارة ماذا نستفيد منها؟ إنكار المعاد الجسماني. ماذا يقول ابن سينا؟ يقول ابن سينا المعاد منه مقبول من الشارع، ولا سبيل إلا إلى إثباته إلا من طريق الشريعة وتصديق خبر النبوة، وهو الذي للبدن عند البعث. ما في إنكار. نعم، حتى نكون منصفين مع العلامة الحلي، في رسالة الأضحوية في المعاد للشيخ الرئيس يظهر الإنكار، يظهر الإنكار. قال ما لفظه في كتاب الأضحوية رسالة في المعاد صفحة 126، قال فالمعاد للنفس وحدها، نفس المجردة، يعني ما في معاد للبدن. لا أقل، لا أقل، نقول بخصوص ابن سينا يوجد له عبارة يقول بأن المعاد الجسماني ثابت فقط بالدليل النقلي، له كلام آخر يقول المعاد فقط للنفس. فإما أن نحمل هذا تعارض، يعني في عبارة هو يثبت المعاد للجسم، المعاد الجسماني، وفي عبارة أخرى ينكرها، صار في تعارض، وبالتالي إجمال في رأيه، لا نعرف رأيه الأول أو الثاني. أو يقال لا، هنا عندما قال المعاد للنفس وحدها يقصد ما يدل عليه العقل أن المعاد للنفس وحدها، أما ما يدل عليه النقل خب مقال في كتاب النجاة والإلهيات شفاء. فإذا شيخ الرئيس ابن سينا إما أن نقول بأن رأيه غير واضح في إنكار وعدم إنكار المعاد الجسماني، أو نقول لا، هو صرح بأن المعاد الجسماني ثابت ولكن بتصديق خبر النبوة. هذا أولا. ثانيا، شيخ الإشراق شهاب الدين السهروردي وأتباعه وصدر المتألهين يقولون بالمعاد الجسماني، وإن لم يكونوا قائلين بالمعاد المادي، ولكن هم قائلون بالمعاد الجسماني، يقولون بالمعاد بجسم آخر، جسمان، يعني يوجد معاد ولكن مو بهذا البدن بعينه، فهو جسماني بس مو بهذا البدن. مثلا يقول صدر المتألهين في تعريفه للمعاد الجسماني بحيث لو يراه أحد عند المحشر يقول هذا فلان الذي كان في الدنيا، المظاهر الإلهية صفحة 85. نعم، صدر المتألهين، هذه النقطة الأخيرة، صدر المتألهين ماذا يقول؟ يقول النفس دائما معها بدن وجسم، ولكن في كل نشأة يوجد جسم مناسب لتلك النشأة، فيوجد جسم مادي لنشأة الدنيا، وإذا ذهبت إلى البرزخ يوجد جسم برزخي مناسب للبرزخ، إذا ذهبت إلى الآخرة يوجد بدن أخروي. فنقول نحن بالمعاد الجسماني، ولكن في كل نشأة جسم خاص، بدن خاص. هذا يقوله صدر المتألهين، فيقول أنا لا أنكر المعاد الجسماني، ولكن لا يمكن أنه بجسم مادي أذهب إلى البرزخ. يقول العبرة في بقاء البدن بما هو بدن شخص، إنما هو بوحدة النفس ما دامت نفس، نفس زيد هذه النفس. فإذا يقول هو فإذا ذهب إلى الآخرة وإلى البرزخ يذهب ببدن برزخي وأخروي، ولا يضر أن يكون البدن الدنيوي مضمحل فاسد، ما في مشكلة. فإذا قوله بأن الأوائل نفى المعاد الجسماني غير صحيح. الآن نأتي إلى القضية الثانية، وهي الأدلة على المعاد التي ذكرها المصنف تأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.